بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله قال: أحدهم وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه السلام بظاهر دمشق، فأحببت أن أنظر إلى الناس السلام وكثرتهم، فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر يمينا وشمالا. ولا أرى أواخرهم، بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. قال: واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على 500,000. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد رضي الله عنه. ذكروا أنهم حضروا جنازة الإمام أحمد قارب 2.5 مليون. لذلك كان يقول للمبتدع: ماذا بيننا وبينكم يوم الجنائز؟ قال: ثم حمل بعد ذلك إلى قبري فوضع، وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك فصلى عليه أيضا، ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس. قال: ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته من الوقار والهيبة والعظم والجلالة وتعظيم الناس لها وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخرة والفقر والإيثار والكرم والمروءة والصبر والثبات والشجاعة والفراسة والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن دينه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها حتى لا تسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان، وكل منهم يثني عليه بما يعلمه من ذلك. ودفن في ذلك اليوم رضي الله عنه، وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة، ولا يسع هذا المختصر ذكرها. وذلك لما وجب للشيخ رضي الله عليه عليه من الحق في إرشادهم إلى الحق والمنهج المستقيم بالأدلة الواضحة الجلية النقلية والعقلية، خصوصا في أصول الدين. فإن الله أنعم على الناس في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع فأميتت السنن، وصار أغلب أهله ممرين في البدع والحرام من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يعلمون. ومن الله عليهم بما وفقه له من إيضاح أصول الدين وتبيين الحق المحض والاعتقاد العدل وإفراد عن غيره من البدع والضلالات بأمور لم يسبق إلى مثلها، وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك بمؤلفاته ومصنفاته وقواعده المطابقة للحق وتقريراته وما أبرزه من الحجج والبراهين الظاهرة الموافقة للمعقول والمنقول، مما لم يتمكن أحد من المتكلمين والمناظرين الإتيان بمثله، وما أظهره وأورده من كثرة الدلائل العقلية بعد النقلية حتى قطع به جميع المبتدعين، وكشف به عوار حجج الشاكين المشككين. فرحمه الله. حين نقرأ مثل هذه التراجم ليس فقط أن الإنسان ينظر فقط قراءة في ذلك، بل يحاول جادا أن يسير على ما سار عليه هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى رحمهم الله، هذه ترجمة مختصرة للشيخ ابن عثيمين نقرأها. من أسباب ثبات طالب العلم وهمته في طلب العلم القراءة في تراجم وسير العلماء، هذا شيء معلوم جدا، كيف أفنوا أعمارهم وحرصوا على أوقاتهم من أجل تعلم العلم. قال: ولد الشيخ العثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام 1347 في 27 رمضان في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. تزوج الشيخ رحمه الله تعالى من امرأة واحدة وله من الأولاد 8، 5 ذكور وله من الإناث 3. طلبه للعلم وشيوخه. لقد اتبع الشيخ رحمه الله تعالى طريقة السلف الصالح، طريقة السلف الصالح في طلب العلم، فبدأ بحفظ القرآن وطفل صغير، فقرأ على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، ثم لازم الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الذي يعد شيخه الأول، فقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه، واستفاد منه قرابة 11 سنة، فكان من أبرز طلابه. وفي أثناء مواصلة الشيخ العثيمين للدراسة النظامية في الرياض قرأ على العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صحيح البخاري، وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض الكتب الفقهية. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، إلى جانب عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حتى توفاه الله تعالى. ومن شيوخه أيضا الشيخ محمد الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي، والشيخ علي بن محمد الصالحي، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع تلامذته. لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتني بطلابه عناية شديدة، فكان الطلاب يتوافدون عليه من كل أنحاء العالم لثقتهم بقوة علمه وبراعة تدريسه وحنوه على طلابه، وكأنهم جميعا أبناؤه. وكان من حرصه رحمه الله على الطلاب أن أقام لهم سكنا يحتوي على صالة إعاشة ومكتبة علمية زاخرة بالكتب والمخطوطات المكتبة الوطنية، وكان يتابع مستواهم الدراسي، بل أحيانا يوقع على التقرير الشهري مكان توقيع ولي الأمر، وكان ينصح طلابه بالحرص على طاعة ولي الأمر في طاعة الله تعالى ومحبته والدعاء له، وكان محكما لشريعة الله، مقيما لشعائر الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أخلاقه كان رحمه الله صورة حية للعالم كان رحمه الله صورة حية للعالم العابد الممتثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، فقد عرف رحمه الله بسجيته السمحة وحلمه وسكينته ووقاره، وإن الناس ليجتمعون حوله أينما وجد يرهقونه بالأسئلة والطلبات والشفاعة، وهو يصغي لكل واحد منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته وعنايته. كان يجاهد نفسه ويروضها على احتمال الناس وكظم الغيظ تأسيا بقدوة سيد الخلق والأنام. مذهبه العلمي كان رحمه الله متبعا للدليل، قال: وتمثل هذا جليا في شرحه الممتع على زاد المستقنع، وإن كان كثيرا من ترجيحاته توافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه رحمهم الله، لكن أحيانا يخالفهما لمقتضى الدليل. وأثر عنه قول شهير يساوي ذهبا، وهو: استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذه قاعدة مهمة، استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. لأنك إذا اعتقدت شيئا ثم أردت أن تستدل ستحاول توجه وتلوي أعناق الأدلة على ماذا؟ على ما اعتقدت. لكن استدل قبل كرة الدليل ثم انظر المعتقد. أما أن الإنسان يعتقد شيئا فيحاول أن يأتي بأدلة من هنا ومن هنا ويحاول ينظر أقوال العلماء لأنه قد اعتقد شيئا، فليجب على الإنسان أن يستدل قبل أن يعتقد الدليل كذا، فإذا هذا يرجح اعتقاد كذا، هذا المقصود به. قال: طريقته في التعليم. كان الشيخ يركز كثيرا على حفظ المتون ويطالب التلميذ بالحفظ ويتابعه في كل درس، وكان رحمه الله يستفرغ وسعه في الشرح وتحقيق المسائل وبيان الراجح من أقوال أهل العلم مع التجرد عن الهوى، مع التجرد عن الهوى، وفي أثناء ذلك هو مستمع لزيادة من طالب أو استدراك من آخر أو اعتراض من ثالث، وفي أثناء شرح يميل إلى الحوار وإثارة الاستفهامات والإجابة عنها بعد سماع أجوبة الطلاب ومحاورتهم، يعني كان يناقش الطلاب كثيرا، وهذا الذي قد سمعه صوتيا يعرف ذلك تماما. قال: حصوله على جائزة الملك فيصل عالمين العالمية. قررت لجنة الاختيارات لجائزة الملك فيصل عالمية منح الجائزة لعام 1414 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لجهوده في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. وفاته في الساعة 6 من مغرب يوم الأربعاء 15 بالشهر العاشر لعام 21400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل مستشفى الملك فيصل التخصيصي بجدة. استرد الله وديعته، وصعدت روح الشيخ ابن عثيمين إلى بارئها بعد حياة حافلة دامت 74 سنة عاما وثمانية عشر يوما. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراط المستقيم، اهدنا صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم. عندك كذا؟ عندي نهيت، الصواب ما ذكرت. عندك نهيت أيضا؟ وإن نهيت ما فيش مانع، نهيت أو نبهت. قال: بعد، فإني قد نبهت أو نهيت كما سمعتم إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت، هذا ما يدل على نهيت، نعم، ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت، يبين نهيت أيضا، بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار. قال الشيخ ابن عثيمين في حاشية: إما مجانبة الكفار مطلقا، أما مجانبة الكفار مطلقا بغير مشروع، ولكن يخالطهم الإنسان ويدعوهم إلى الله عز وجل، لأنه قد تشتري منهم يقول هكذا. قال: من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم، وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا في من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسره الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه.